أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الحلقة الماضية من المقدمات التاريخية المرتبطة بتاريخ السيرة النبوية، كيف كتبت وكيف وصلت إلينا وكيف نقيم أخبار السيرة. ووعدناكم أن نبدأ في هذه الليلة بسيرة النبي صلى الله عليه وآله، وتحديدا من مولده الشريف، وسنفي بهذا الوعد ونشرع في هذه الليلة فيما يرتبط بأحداث السيرة. عندما نقول ولادة النبي صلى الله عليه وآله فإننا في الواقع نتحدث عن ولادتين، عندنا ولادتان للنبي صلى الله عليه وآله، عندنا ولادة ملكوتية وولادة ملكية، ولادة كانت في عالم الملك في هذا العالم، وهي التي كما سيأتينا حصلت في سنة 570 أو في عام الفيل كما يعرف، في شهر ربيع الأول، من أمه آمنة بنت وهب وأبيه عبد الله بن عبد المطلب. ولكن هذه الولادة مسبوقة بولادة أخرى، وهي ولادته التي كانت في عالم الملكوت. والأحاديث الشريفة كما أخبرت عن ولادته الملكية وما يرتبط بمولده المبارك الذي نحيي ذكراه في كل سنة، حدثتنا عن ولادته الملكوتية. ونقصد من مصطلح الولادة الملكوتية هو بزوغ نوره، أو بتعبير أدق خلق نوره في ذلك العالم. فنحن كما يظهر أمامكم عندنا ولادتان، ولادة كانت في عالم الملكوت وولادة في عالم الملك. طبعا الولادة الملكوتية هي السابقة زمانا عن الولادة الملكية، لذلك سنبدأ بها. ما هو الدليل على وجود ولادة ملكوتية، على وجود ولادة خاصة في ذلك العالم؟ القرآن الكريم أشار لهذه القضية في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح إلى آخر الآية المباركة. هنا لفتة قرآنية مهمة، أن الله عز وجل أجمل ذكر الأنبياء من النبيين، ثم لما أراد التفصيل قدم ذكر النبي صلى الله عليه وآله. وهنا وقع كلام في سبب تقديم ذكر النبي وتفصيله بعد الإجمال، ذكر النبيين ثم ذكر بالترتيب وقدم النبي، علما أنه في باقي الأنبياء قام بالترتيب الزماني، يعني ذكر نوح، ذكر إبراهيم، موسى، عيسى بالترتيب الزماني المعروف. لماذا قدم النبي صلى الله عليه وآله؟ قال: ومنك ومن نوح. هنا إشارة قرآنية إلى أن هذا الميثاق الذي أخذ من الأنبياء أخذ أولا من النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي تقدم وجوده صلى الله عليه وآله على وجود باقي الأنبياء. هذا التقدم أشارت له النصوص الروائية الموجودة عند السنة والشيعة. نقرأ مثلا هذا النص، الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، فبدأ بي في هذه الآية قبلهم. طبعا الرواية هي تشير إلى هذه الحقيقة، أن خلق النبي تقدم على خلق باقي الأنبياء، وإن كانت بعثته قد تأخر ووجد قبل باقي الأنبياء. رواية أخرى وهي أشهر رواية في هذا الجانب، النبي سئل عن نبوته وعن بعثته، أنت الآن بعثت آخر الأنبياء، قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وهذا الخبر روي بعدة ألفاظ ليس بهذا اللفظ، روي بكنت نبيا هذا الذي ذكرناه يعني كينونة وجود، وروي ببعثت نبيا والسؤال عن البعثة، أنت يا رسول الله متى بعثت نبيا؟ هل بعثت على الأربعين، على سن الأربعين يعني في سنة 610 ميلادي؟ قال لا، بعثت نبيا، بعثة متى كانت؟ وآدم بين الروح والجسد يعني قبل خلق آدم. رواية أخرى أهم، قال إني عبد الله، عبد لله، يعني تحقق مفهوم العبودية، وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته يعني قبل خلق آدم. فإذن عندنا وجود نبوي، وجود محمدي، وعندنا نبوة محمدية، هذه النبوة سابقة لوجود آدم يعني سابقة للبشر. وهنا نكون أمام سؤال مهم وخطير، وهو ما هي طبيعة هذا الوجود المحمدي السابق لآدم؟ من هو آدم؟ أبو البشر. قبل آدم لا يوجد بشر، خلق آدم تقدم المفروض كل الخلق، إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم تحدثت الآيات المباركة على خلق آدم. الآن هذه الروايات تخبرنا لا عن وجود نبوي محمدي سابق لآدم. فالسؤال ما هي طبيعة هذا الوجود؟ الآن هذا الوجود ما هي طبيعته؟ الجواب نجده في روايات أهل البيت عليهم السلام. روايات أهل البيت فصلت في طبيعة هذا الوجود. طبعا الروايات السابقة من روايات العامة، وأنا نقلتها من هناك لتقوية النقل لكي أثبت أن القضية هي محل اتفاق. روايات أهل البيت فصلت في طبيعة هذا الوجود. الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى خلق نور محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وجود نوري نوراني، متى؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض والعرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار، وقبل أن خلق آدم بعد واضح، ونوحا وإبراهيم وإسماعيل إلى آخر الأنبياء، وقبل أن خلق الأنبياء كلهم بأربعمائة ألف وأربع وعشرين ألف سنة. حديث يحدثنا عن وجود نوري للنبي صلى الله عليه وآله سابق ليس فقط لآدم بل لكل الممكنات، لكل الخلائق، لكل شيء خلقه الله، سابق حتى للوح والعرش والكرسي. فنحن الآن بدأنا نفهم طبيعة هذا الوجود. حديث آخر ورواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام، الرواية عن جابر بن يزيد الجعفي، سأل الإمام الباقر قال يا جابر إن الله أول ما خلق خلق محمدا صلى الله عليه وآله، هنا الرواية فيها إضافة، وعترته الهادين المهتدين، فكانوا أشباح نور بين يدي الله جل جلاله. قلت وما الأشباح؟ قال ظل النور، أبدان نورانية بلا أرواح، وكان مؤيدا بروح واحدة، إلى آخر الرواية التي تذكر تفاصيل معرفية مهمة. فالأحاديث تفصل لنا طبيعة هذا الوجود المحمدي. ما هو هذا الوجود؟ هو وجود نوراني. هذا الوجود سابق لكل الخلائق، سابق لآدم، وسابق حتى للوح والكرسي وغيرها من الأمور. نعم، الآن المشاهد قد يسأل هذا السؤال، وهو هل هذه الأحاديث هي من مرويات الشيعة؟ لن نتحدث عالم أنوار، وجود نوري، وجود سابق لكل الخلائق، وجود لمحمد وآل محمد يسبق كل شيء. البعض قد يقول هذه الروايات هي من روايات الغلو التي بها يكفر الشيعة. فالسؤال هنا كما يظهر أمامكم، هل هذه الروايات من متفردات الشيعة؟ الجواب لا، وإنما هذه الروايات كما رواها الشيعة رواها غيرهم. سأتي بمثالين. المثال الأول ما رواه عبد الرزاق الصنعاني بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قالوا هذه رواية مهمة جدا، أتمنى من الإخوة يعرضوها على الشاشة. قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء، أول شيء. قلت: يا جابر، إن الله قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره. عجيبة الرواية. فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حتى شاء الله، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنس. عجيب. وهذا الحديث هو الذي شاع على ألسن الناس: أول ما خلق الله نور نبيك. هو هذا الحديث، هذا الحديث يرويه عبد الرزاق الصنعاني بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري. نعم، أحاديث أهل البيت ذكرت أن هذا النور نور النبي أيضا اشترك مع نور العترة. هل هذا موجود في كتب العامة، كتب غير الشيعة؟ الجواب نعم. نفس هذا المضمون الموجود في كتب أهل البيت ذكر في مصادر مهمة من مصادر العامة. مثل ماذا؟ مثل كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، رواية عجيبة. أحمد بن حنبل يروي عن سلمان، سلمان المحمدي، قال: سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ماذا يقول؟ تابعوا معي. كنت أو كنا أنا وعلي، أنا وعلي، هذا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل هو الذي يروي هذا الرواية. كنا أنا وعلي ماذا؟ نورا بين يدي الله عز وجل. متى؟ قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام. قبل، فلما خلق آدم قسم ذلك النور جزئين، فجزء أنا وجزء علي. هنا هذه الأحاديث هي التي تجعلنا نفهم لماذا النبي يقول: علي مني وأنا من علي، حسين مني وأنا من حسين، فاطمة بضعة مني. النبي لا يشير إلى القرابة، يشير إلى هذه المقامات. هذه الأحاديث مروية في كل مصادر المسلمين، وأسانيدها متعددة ومتكثرة. من هنا جميع المسلمين تلقوها بالقبول. الآن سأعطيك دليل على هذا الأمر، كيف تلقاها المسلمون بالقبول. ابن حبان أو ابن حبان في كتابه الثقات عنده الجزء الأول حول السيرة النبوية ذكر هذا الباب، باب ذكر تفضل الله على رسوله المصطفى بالكرامة والنبوة قبل خلق آدم ونفخ الروح. يعني هو يقر بهذه الأحاديث. اللالكاء في أصول اعتقادات أهل السنة والجماعة قال: سياق ما روي في نبوة النبي متى كانت وبما عرفت من العلامات، متى كانت يعني قبل آدم، لأنه ذكر بدأ بأحاديث خلق آدم. السيوطي في الخصائص الكبرى، طبعا أنا نوعت في الأمثلة من مدارس مختلفة، قال: باب خصوصية النبي صلى الله عليه وآله بكونه أول النبيين في الخلق، يثبت أنه خلق قبل الكل، وتقدم نبوته، فكل المسلمين تلقوا هذه الأحاديث بالقبول. ولذلك عندما نتحدث عن ولادة ملكوتية للنبي صلى الله عليه وآله، فإننا نتحدث عن قضية أجمع عليها كل المسلمين وتلقوها بالقبول. هذه مقدمة. الآن نأتي إلى مشكلة. ما هي المشكلة؟ ابن تيمية الحراني. ابن تيمية كعادته خالف كل المسلمين ورفض هذه الأحاديث، بل شن عليها حربا شعواء. وهذه الحرب يمكن أن نلخصها في هذه الأمور الثلاث: أولا، التلاعب بألفاظ هذه الأحاديث، والتلاعب شيطاني واقع. اثنين، تحريف دلالة هذه الأحاديث، يعني تحريف معناها. ثلاثة، قام بتكفير كل مخالفيه في هذه الحديث. عجيب. الآن نعم، الآن من حقك أن تسألني ما الدليل على هذا. نبدأ خطوة خطوة. أولا، قلنا أنه تلاعب بألفاظ الحديث. ماذا فعل؟ ألفاظ الحديث مختلفة. ابن تيمية حاول تغيير الأحاديث إلى ألفاظ هو يريدها لكي تساعده على المعنى الذي يريد. مثلا السؤال: متى كنت نبيا؟ النبي يجيب: كنت نبيا وآدم بين الروح والطين. ابن تيمية قال: لا، الأصح متى كتبت نبيا، مو كنت، كتبت. الحديث: إني عبد الله وآدم لمنجدل في طينته، هو أضاف كلمة، قال: إني مكتوب عبد الله. الحديث له ألفاظ أخرى: متى بعثت، متى استنبئت، متى نبئت. ألفاظ كثيرة جدا كثيرة. ماذا فعل ابن تيمية؟ أراد أن يسوق كل الأحاديث ويحصرها في لفظ الكتابة: متى كتبت، ومتى، وإني مكتوب. لماذا؟ لأن هذا اللفظ هو اللفظ الذي يساعده على المعنى الذي هو يريده، هو يدفع الأحاديث نحو معنى يريده. ما هو المعنى الذي يريده؟ الآن دققوا معي معناك يا ابن تيمية، كيف تفهم الحديث؟ قال: ولهذا يغلط كثير من الناس. ابن تيمية دائما يبدأ بتخطئة غيره، بحيث يجعل بينك وبين، يجعل بين القارئ وبين الغير حجاب نفسي، حاجز نفسي. كيف يغلط؟ في ماذا؟ أولا، في قول النبي في الحديث الصحيح والذي رواه ميسرة. طبعا هذا جيد أنه يعترف أن الحديث صحيح، لا يأتي شخص يقول هذا حديث ضعيفة، لا، حديث صحيح. قلت: يا رسول الله، متى كنت نبيا؟ قال: وفي رواية: متى كتبت نبيا؟ رغم أن لفظ كتبت ليس بصحيح، كنت نبيا لفظ صحيح، كتبت نبيا غير صحيح اللفظ، ويصر عليه. قال: وآدم بين الروح والجسد، فيظنون أن ذاته ونبوته وجدت حينئذ. متى حينئذ؟ يعني قبل نفخ الروح في آدم. وهذا جهل، جهل، فإن الله إنما نبأه على رأس 40 من عمره، لم يكن نبيا في ذلك الوقت. دققوا، ينفي هذا الشيء، يعني النبي ليس بموجود قبل هذا العالم، ولم يكن نبيا قبل هذا العالم، والاعتقاد بظاهر الحديث غلط. إذن يا ابن تيمية اعتقادك ما هو؟ ما هو معنى هذا الحديث؟ قال: فقد أخبر صلى الله عليه وآله أنه كان نبيا، طبعا جيد اعتراف بصحة الحديث، وكتب نبيا وآدم بين الروح والجسد، طبعا وكتب دق، ومراده أن الله كتب نبوته، جعله نبيا، كتب نبوته قدر وأظهرها. كيف؟ قال: كما يكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد بعد خلق جسده وقبل نفخ الروح فيه. يعني يا ابن تيمية ما هو مدلول هذه الأحاديث؟ قال: مدلولها أن الله كتب محمدا صلى الله عليه وآله نبيا قبل خلق آدم، مثلما كتبني أنا سعيدا أو شقيا، مثلما كتب أعمالي، مثلما كتب رزقي. يعني بالنهاية هذا الحديث ليس فضيلة للنبي، وإنما هو قدر لرسول الله كتبه الله كما كتب كل أقدار العالم. وهذه أسلوب في ابن تيمية، قدرة عجيبة عنده على تمييع الفضائل وإخراج الحديث، طبعا سواء في النبي أو في أهل البيت، من كونه فضيلة إلى، أو حتى خصوصية أكثر من فضيلة، إلى كونه قضية عادية. هنا تكمن خطورة ابن تيمية. زين، الآن تجاوز القضية أنه حرف معنى الحديث وقال أنه غلط، وغلط كل من فهم هذا المعنى. لا، الآن المصيبة الأعظم والأدهى والأمر ما هي؟ كفر كل من اعتقد بالحديث، وهذا نص خطير من جملة النصوص التي يكفر فيها ابن تيمية. قال: ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا قبل أن يوحى إليه، حديث كنت نبيا وآدم بين وبين الروح والجسد أو بين الروح والطين، من قال إن النبي كان نبيا قبل أن يوحى إليه فهو كافر باتفاق المسلمين. كافر يعني كل الذين ذكرناهم كفار، ترى السيوطي واللالكائي وابن حبان. وإنما المعنى أن الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم. هل هذه فضيلة؟ لا، كما أخبر أنه يكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وجسده بعد خلق جسده وقبل نفخ الروح. فمن يعتقد أن هذه فضيلة للنبي هذا كفران. الآن سأنقلك إلى شخص آخر فسر الحديث معاصر لابن تيمية بحيث تفهم كيف كان المسلمون يفهمون الحديث. السبكي معاصر لابن تيمية طبعا تعرض لهذه الحديث، وطبعا نقل كلامه السيوطي في كتاب الخصائص الكبرى. قال: قد جاء أن الله تعالى، طبعا هذا فهم السيوطي هو فهم كل المسلمين بلا خلاف، قد جاء أن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد، فقد تكون الإشارة بقوله كنت نبيا إلى روحه الشريفة روح، أو إلى حقيقته الحقيقة المحمدية. والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتها، وإنما يعلمها خالقها ومن أمده بنور إلهي، إلى أن يقول: فحقيقة النبي هنا قد تكون من قبل خلق آدم، آتاه الله ذلك الوصف بأن يكون خلقها متهيئة لذلك وأفاضه عليها من ذلك الوقت فصار نبيا بالفعل هو نبي، وكتب اسمه على العرش وأخبر عنه بالرسالة ليعلم ملائكته وغيرهم، ليعلم عفوا كرامته عنده. فحقيقته موجودة من ذلك الوقت، وإن تأخر جسده الشريف المتصف بها. عجيب. قارن بين فهم السبكي وبين فهم ابن تيمية، أو بتعبير أدق قارن بين فهم المسلمين كافة وبين فهم ابن تيمية لأحاديث الوجود النوري للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن النتيجة أن للنبي ولادة تسبق ولادته في هذا العالم وتسبق وجوده في هذا العالم، وهو وجوده ونبوته وولادته في عالم الملكوت. زين، هنا قد يسأل المشاهد هذا السؤال، ما فائدة هذا البحث؟ هذا البحث هل له فائدة ترتبط بقضية سيرة النبي؟ نعم، معرفة النبي صلى الله عليه وآله بالنورانية لها فائدة. هذا البحث ليس مجرد بحث معرفي، مجرد يعني بحث في مقامات النبوة، لا، هذا البحث له غرض. الآن هذا الاعتقاد، الاعتقاد بنورانية النبي صلى الله عليه وسلم، هو حد فاصل بين قراءتين للسيرة النبوية. كيف؟ لما تعتقد بأن النبي خلقه الله نورا ونبأه الله منذ ذلك العالم، منذ بدء الخليقة، يختلف عن عدم الاعتقاد بذلك. كيف؟ لما الآن أنا لا أعتقد بأحاديث الوجود النوري للنبي صلى الله عليه وآله، تصوري للنبي ما هو؟ سأعتقد أن النبي رجل من قريش، ولد في صحراء الجزيرة العربية، كان أفضل قومه، اختاره الله أن يكون نبيا فقط. الآن لما أعتقد أنا بالوجود النوري للنبي، لا، أتحدث عن مشروع إلهي لخلافة الله في الأرض سابق لهذا الوجود. وهذا المشروع يعني النبي خلق ليقوم بهذا الدور، خلق ليضطلع بهذه المسؤولية الكبيرة وهي خلافة الله في الأرض. عندها لما أعتقد بهذا الاعتقاد يتبين عندي حقيقة النبي. لن أتحدث عن عصمة عادية، عصمة في التبليغ وخطأ في غيره، لن أتحدث عن النبي أنه نبي وليد ثقافة شعبية قرشية، ثقافة عربية متخلفة، أنه وجود ملكوتي له جذر قرآني. عندما نتحدث عن إنما أنا بشر مثلكم، هذا جانب، لكن عندي جانب آخر وهو جانب الوجود النوري. لذلك هذا الأمر سيكون أصلا حاكما على قراءتنا للسيرة النبوية. من أراد الإطالة والتعمق في هذا البحث عليه بهذا الكتاب، النبي الأعظم ووجوده النوري لسماحة الشيخ مسلم الداوري. هذا الكتاب أنا أعتبره كتاب فريد من نوعه، وكتاب ليس له نظير، وإن صح استقرائي فهو كتاب لم يكتب في الإسلام مثله. هذا الكتاب قام باستقراء كل أحاديث الوجود النوري للنبي صلى الله عليه وآله في كتب الشيعة وفي كتب السنة، وقام بمناقشتها سندا ومتنا، رواية رواية طبعا، وأثبت، هنا القضية المهمة، تواتر هذه الأحاديث عند المسلمين كافة. ثم ختم بماذا يستفاد من هذا الوجود النوري، أو بتعبير الشيخ مسلم الداوي حفظه الله، لوازم الاعتقاد بهذا الوجود النوري، وانتهى إلى أن هذا الوجود من لوازمه الاعتقاد بالعصمة، الاعتقاد بكل المقامات الغيبية التي نذكرها، الولاية التكوينية التشريعية، علم الغيب، كل هذه الأمور هي من لوازم الوجود النوري للنبي صلى الله عليه وآله. كتاب قيم وقيم جدا، أنصح بقراءته. نذهب إلى فاصل، ثم بعد الفاصل نستقبل الأسئلة.
يا رسول الله
سؤال وصلنا عبر الواتساب، ما هو ردكم على قضية بعث النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين لهدم القبور في اليمن؟ طبعا هي قضية تاريخية سنتعرض لها فيما بعد، ولكن واضح أن السائل يشير إلى القضية المثارة اليوم حول قضية هدم قبور الأئمة عليهم السلام. أنا سألخص القضية. عبر التاريخ قبور أئمة أهل البيت عليهم السلام تعرضت لكثير من محاولات الهدم والطمس، والسيدة زينب سلام الله عليها أشارت إلى هذه القضية مباشرة بعد قضية عاشوراء في قبر الحسين عليه السلام، وليجتهدن أئمة الكفر في طمسه وهدمه، يعني حدثت أن هذا الأمر سيحصل. وبالفعل على مر التاريخ العباسيون سعوا إلى هدم القبور، وذكرنا ماذا فعل المتوكل. الأتراك الدولة العثمانية نفس الشيء سعت إلى هذا الأمر. فيما بعد محمد بن عبد الوهاب ومن معه سعوا إلى هدم هذه القبور، وحاولوا حتى إحراق قبر الإمام الحسين عليه السلام، ولكن فشلوا. اليوم تحول الذي حصل، هذا المعول معول هدم مقامات أهل البيت عليهم السلام، لما فشلوا في هذا الجانب سلموه بيد الشيعة، أعطوه بيد الشيعة أو بيد المنتسبين للتشيع لكي يقوموهم بهذه المهمة نيابة عنهم. احنا عندنا اليوم في العالم حروب بالوكالة، أيضا الحروب الفكرية بالوكالة موجودة. هذا الذي يحصل اليوم هو هذا الشيء، المعول سلم بيد أناس يتحدثون باسم التشيع. لكن قضية أريد أن أشيلها، هذه المسألة ليست جديدة، أنا تنبأت بها من فترة، من يوم بدأ الحديث عن تذهيب المقامات. تلك القضية كانت تسخين تمهيد، ثم صار الكلام حول الأموال التي تصرف على العتبات، وبقيت هذه القضية فترة طويلة ترند في المنطقة، ثم تحول الكلام إلى التشكيك في أصل هذه القبور، هل هي موجودة أم لا. كل هذه الأمور هي تمهيد لقبول مثل هذه الأعضاء. اليوم العدو لا يأتي من الخارج ويضرب من الخارج، وإنما ينبعث من الداخل ويحمل ليس معول هدم قبور الأئمة، وإنما معول هدم التشيع. وما هؤلاء أو هذه الجماعة أو الشرذمة إلا إصبع في يد أو في أياد تحمل المعول لهدم التشيع، وكم هي الأياد اليوم التي تهدم التشيع من الداخل. تفضلوا في سؤال. شيخ علي من ذي قار تفضلوا.
السلام عليكم شيخنا العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا العزيز جزاكم الله خير جزاء المحسنين على هذا البحث القيم. هناك إشكالية طرحها صاحب كتاب مشرعة البحار، وهذه نعم. الإشكالية دائما يرددها كثير من الشباب. الإشكالية أن هذه الروايات إذا عرضناها على القرآن الكريم تصطدم بالقرآن. القرآن يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فكيف النبي نبي قبل أن يولد آدم سلام الله عليه؟ كيف كنت نبي وآدم بين الماء والطين؟ والقرآن يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان.
جميل،
جزاك الله خير جزاء المحسنين.
أولا رحمة الله على الشيخ آصف محسني صاحب كتاب مشاعة البحار، طبعا هو الكتاب فيه بعض الهنات والزلات. الآن أنا ملتفت إلى هذا الإشكال، لذلك بدأت البحث بالجذور القرآنية لقضية نورانية النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أولا بدأت بالآية القرآنية، ثم ثنيت بالأحاديث التي تفسر الآية، ثم انتقيت بعض الأحاديث من مصادر السنة والشيعة. فلذلك أيضا قضية النورانية هي قضية قرآنية. الآن فالتعارض، إذا كنا نتحدث عن تعارض نتحدث عن مسألة في القرآن، لكن تعارض في القرآن. الآن السؤال الذي يطرح، أوحينا إليك، الآية تتحدث عن وحي، هذا الوحي متى كان؟ وهو فهم أن هذا الوحي كان في هذا العالم، يعني اعتبره وحي النبوة الذي كان في عالم الملك. ولكن قد تكون هذه الرواية تتحدث عن تلك النبوة، أنه وحي في ذلك العالم. لذلك رواية الكافي التي ذكرتها فيها هذا المعنى، قال وكان مؤيدا بروح واحدة وهي روح القدس. الرواية تفسر أن هذا الوحي المقصود به الوحي الذي كان في عالم ملكوت بروح القدس، فبه كان يعبد الله إلى آخر الكلام. الآية هذه أيضا مثل ما يوجد للنبي وحي ملكي، وهو الذي بدأ بسورة اقرأ في 27 من رجب، أيضا له وحي ملكوتي. ولنزول القرآن مثل ما يوجد نزول دفعي يوجد نزول تدريجي. هذه الثنائيات مهم جدا أن يعرفها الباحث في السيرة لكي لا يقع في هذا الخلل والخلط الذي وقع فيه صاحب مشاعة البحار رحمة الله عليه. تفضلوا، يوجد سؤال الأخ عادل من كربلاء، تفضلوا.
سلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تقبل الله صيامكم وطاعاتكم.
الله يحفظكم مولانا.
سؤالي بخصوص دور الزنادقة في تأثيرهم في السيرة النبوية، كان سائل ابن أبي العوجاء وسيف ابن عمير.
نعم، ابن أبي العوجاء شخصيا سنتعرض له، لأنه نعم. من أهم الشخصيات التي تلاعبت بالسيرة، وهناك قضية بالسيرة معروفة مصدرها الوحيد ابن أبي العوجاء، يؤمن بها غيرنا، نحن لا نؤمن بها ولله الحمد، يؤمن بها غيرنا. الزنادقة لهم يد طولة في قضية السيرة. سيف ابن عمر التميمي تأثيره في السيرة أكثر فيما يرتبط الفترة ما بعد النبي صلى الله عليه وآله وليس قبل، لكن ابن أبي العوجاء سنمر عليه في الأيام القليلة القادمة، يعني لعله حتى قبل ليلة المولد سنتعرض له وكيف حرف قضية خطيرة من قضايا السيرة النبوية. أحسنتم،
شكرا لجهودكم.
شكرا، الله يحفظكم. يوجد سؤال آخر؟ نعم، من الواتساب. سؤال ذكره أحد الإخوة، نعم، قال هذه الأحاديث النورانية ما هو الدليل على أنها ليست من أخبار الغلاة، لأن بعض المعاصرين ذكر ذلك أنها من وضع الغلاة. وبهذا المعاصر يحتاج إلى أن يقيم دليلا على ذلك. نحن ذكرنا أنها قضايا قرآنية، أنها مروية من مصادر الشيعة، أنها مروية من مصادر غيرهم، يعني بالمعايير التي ذكرناها هي قضية بكل المعايير صحيحة ومعتبرة. بل لو قمنا بقراءة كتاب الشيخ مسلم الداوي لا نتحدث عن قضية متواترة، بل في أعلى درجات التواتر. عندنا أكثر من 100 رواية في هذه المسألة من طرق مختلفة، في مصادر مختلفة، في أزمنة مختلفة، هذا يعطينا تواتر. فإذا نتحدث عن دعوة لا دليل عليها، صاحب هذه الدعوة هو مطالب بالدليل. تفضلوا. الأخ أبو علي من بغداد، تفضلوا.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، الوجود النوراني أنا أظن أنه بحاجة إلى تفصيل بعد أكثر.
نعم.
ما هي الواجبات التكاليف اللي كانت في هذا الوجود النوراني؟ أم هي فضيلة فقط؟
جميل.
هذه واحد. اثنين، الآن أنا هسه صار عندي خلط. إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وآله كان مخلوق قبل آدم، فهو من آدم، يعني كأنما صار عندي في ذهني أكو تعارض بالموضوع.
نعم، جميل جدا. بالنسبة نعم، تفضل.
أنا أظن حضرتك يمكن تجزل لنا التفاصيل هذه على مدار الحلقات، لأنه الموضوع كبير جدا هذا حتى يترسخ في العقول وفي القلوب أيضا.
واضح، واضح، جميل. بحث الوجود النوري للنبي صلى الله عليه وآله أو المعرفة النورانية للنبي وأهل بيته، هذا بحث عقدي معرفي، يعني يطرق في غير البحث التاريخي. أنا ذكرت القضية النورانية، الوجود النوري للنبي، لهذه النكتة، لأن له ثمرة في معرفة أحداث السيرة فيما بعد، لكي نفهم أن النبي ليس رجلا عاديا، لكي نفهم أن النبي مشروع إلهي، سيكون هذا أصل حاكم على كل أحداث السيرة فيما بعد، لا سيما فيما يرتبط بالعصمة وتفاصيلها. أما تفاصيل الوجود النوري من جانب معرفي، هذا يطلب في دروسي العقائد، ولذلك أنا أشرت لهذا المصدر، كتاب الشيخ مسلم الداوري، كتاب تقريبا استوفى البحث في هذا الجانب. أيضا لغة الكتاب بسيطة، ليست معقدة، من أراد أن يتوسع يرجع إلى هذا الكتاب. لو نحن أردنا أن نسلط الضوء على قضية الحقيقة المحمدية، نحتاج شهر كامل في هذه القضية ولن ننتهي، خصوصا أنها مباحث معمقة ومعقدة. نعم، أتفق معك، لها ثمرات كثيرة، لكن سنخرج عن البحث التاريخي. أنا ذكرت هذه القضية فقط من هذا الباب. أما قضية أن النبي هو ابن آدم، قضايا النسب وقضايا الجنس، ذكر أو أنثى، النسب يعني أب أم أخ، الجنس ذكر أنثى، هذه قضايا مرتبطة بعالم الملك لا عالم الملكوت. يعني قضية الذكر والأنثى هذه مرتبطة بالأجساد، في عالم الملكوت لا يوجد ذكر وأنثى، وإنما يوجد وجود إنساني. متى تلحق هذه الصفة في هذا العالم؟ نفس الشيء، قضية الأنساب هذه مرتبطة بالعالم الآخر، لذلك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، هذا لأن في ذلك العالم أصلا لا توجد هذه الأنساب. على كل حال، الآن هذه إطلالة حول قضية الوجود النوري، غدا ندخل في بحث آخر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله، ولا تنسونا من دعائكم.